غيره صادقا، لأن الغيبة له صادق أعظم ذنب من أن يحرم غيره، لأن الحارب غير البشر لا يجوز أن تحرم غير الله.
فقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت فهذا من الله ومنك.
لكن مشاعر كذا هذا ما ينبغي، كذلك أصغر ما ينبغي على هذه الصورة.
يقول كثيرا ما نسمع من بعض الناس يقولون اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفاؤها، فهل هذا يجوز شرعا؟
لأن كما صلى الله وسلم عليه الصلاة والسلام وهو يكون السيد والخادم والرقم وكون قريب القلوب نعم الذي عليه الصلاة والسلام يحب الناس ويشدهم ويدلهم على على ما يحبه الله هو الله، فلا شك أنه قريب عليه الصلاة والسلام، يعني لا شك أنه كلامه عليه الصلاة والسلام هو الذي يطهر القلوب، لكن على تطهير القلوب من الله لكن هذا سبب من الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى يكتب نبيه أنك لا تهدي من أحببت، يقول أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يميزك، أما اللي فعل السبب قد ينجح قد ينجح تسر وقد لا ينجح، النبي يدعي الناس قد يدعونه قد يعصونه، والأنبياء كلهم على هذه الطريقة يأتونهم واللي عصوهم أكثر من اللي أطاعوهم، فالأمر بيد الله وطهارة القلوب من الله، لكن الذي يدل الإنسان على الخير فإذا سلكه الرجل وسلك الطريق الخير الذي النبي عليه الصلاة والسلام صار فلا ناس طهارة القلوب، ولكن قد يحصل وقد لا يحصل، لكن إن حصل فهو من الله، لأن الهداية بيد الله والدلالة بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يدلهم على الخير ويرشدهم على الخير، فما هذا الله هداية قالوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام واتبع هديه فطهر قلبه.
يقول ما حكم المرأة إذا خافت وهي تريد العمرة يقول قبل الإحرام كما أنها نوت الإحرام إلى الميقات وهي الآن في مكة
إذا كانت أنها نوت الإحرام وأحرمت من الميقات فهي تدل على إحرامها، فإذا طهرت إن شاء الله تطوف وتسحر، وإن كان ما أحرمت لابد أن ترجع للميقات وتحرم من الميقات.
يقول لقد أكملنا في بلادنا عدة شعبان 30 يوما لعدم ثبوت رؤية هلال رمضان، وصلت في بلادي وأفطرت مع المملكة فكان جملة ما صلنا 29 يوما وصارت المملكة 30 يوما، فهل علينا قضاء يوم أم ماذا؟ مع العلم بأنني أكملت صيام 6 أيام من شوال.
هو الأولى أن يكون هذا اليوم قبل احتياط لما هو كان لأن الذي يقول الصوم يمرسوم الناس والجدري يمرسوم الناس، فما لم تصمت مع الناس وأفطرت مع الناس صيام صحيح ولا عليك، لكن
هو بالاحتياط
إذا أخذت أن
تصوم
ما في شيء.
لو شخص أخذ المصحف فقبله بشفتيه ثم وضعه على جبهته على جبهته، ما حكم ذلك في الإسلام؟
هذا ما في بأس إن شاء الله، لكن ما ينبغي الإنسان يتكل كل مرة ثم أخذ المصحف يسوي كذا، لأن هذا ما كان من فكر السلف، ما كان الصحابة يفعلون هذا ولا كانوا التابعين، لكن لو فعل الإنسان مرة تعظيما للمصحف المصحف لا شك أنه ليس حتى التعظيم، والله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنما تقوى القلوب، هذا تعظيم له، لكن لما أردت أن تتخذ عادي يعني لزلك عندك عادة سنة والنبي ما سنة والصحابة ما فعلوا على غيره، لكن إذا فعلت مرة أو مرتين هذا لا بأس، لكن يعني يتخذ عادي كما مسك مصحف يحبه ويحبه على جبهته على خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وخلاف ما كان عليه السلف الصالح فلا ينبغي فعله، لكن لو فعلته مرة مرتين ما في بأس، تعظيم للمصحف والمصحف يستحق التعظيم.
ما حكم الذين يتعلقون بستائر الكعبة؟
أما النبي عليه الصلاة والسلام موقف المنزل وأخذ قدره وأرفع حده ووقف إليه هذا لا بأس، لكن إذا تمسك بالأسفار ويضرب الأسفار كاملة أو الأسفار ما عنده شيء، هذه تسمى المنسوبة إلى يوم الرحلة، لمن عندنا شيء؟ لكن مثلا من قصة الكعبة مثل سنة والله وتسأل الله سبحانه وتعالى، أما أحجار الكعبة
ما ما لا يفعل إن كان لديه وسوسة من الخوف من الرياء، وقد يترك أعمالا من الخوف خوفا من الرياء.
لا لا ما ينبغي أن يعمل، ينبغي له أن يتعلم وأنه يعمل عمل، ولذلك قال مع الرسول ترك العمل من أجل الناس رياء وفعله من أجل الناس شرك. فلا ينبغي أنك تترك العمل، لا أن تعمل عمل لنفسك وللحساب وللحساب تفعله ويحجب انه حاول للتفكر ووجر على صلاتك ووجر على مدافعة هذا الشيء الذي سبحانه الله وحده وأهل أولاده وذريته يكون كما كان إذا كان هم شخص نقض العهد، لكن الناس هم لهم الأمر وهم اللي يقولون الكلمة على أهل البلد ثم صالحوهم ثم خانوهم فتكون القيامة على أهل البلد جميعا. لكن لو شخص منهم أساء ونقض عهده وحده فيكون عليه بنفسه الناطق، وهو الذي ينتقض عهده وهو الذي يستحق أن يعامل إمام المسلمين بما يستحق من القتل أو من الأسر أو من أي شيء من هذا، هذا الحق. أما أولاده وذريته فما يقوم به هذا، لكن كان النقض من المجموعة أو النقض من المتولين الأمر لهم فهذا يسري على الكل.
نعم. إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة، أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده.
نعم ما يسري النقض إذا كان واحد، لكن إذا كان له كلمة عليهم ويقول عليهم كلهم ونقض العهد ينتقض عهده ومن معه ومن وافقوه كل البلد إذا كان هو القائم باسم البلد. لكن شخص ينفق ينقل عهد هو بنفسه والخالف والخالف والذي غيره ينفق عهد وقته وحده فقط.
كما أن من أهدر دماءهم ممن كان يسبه لم يسر إلى نسائهم وذريتهم.
إيه نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أهدر دماء ناس فقال فلان لو وجدوه متعلق بأسنان الكعبة فاقتلوه، يقتل هو وحده ذريته وأولاده ما لهم دخل. وفلان إذا وجدتم فاقتلوه ولا تعلق بأسنانك، فعدد أشخاص عليه الصلاة والسلام ممن نقضوا العهد وخانوا وأمر بقتلهم ربا باسمهم وذرياتهم وأولادهم ما يدخلون في هذا. وكذلك في خيبر، خيبر لما أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل من نقضوا العهد خاصا منهم قتلهم بس وحدهم وذريتهم ما تحرر لهم.
فهذا أديره في هذا وهذا، ومنها جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي ولا لفظ تزويج.
نعم كذلك أيضا هذه من المسائل التي وقعت في خيبر، وهو أنه لما أنهم غنموا النساء والأطفال فكان عليه الصلاة والسلام من جملة ما تحصل عليه صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، فكانت يهودية، وأنه لما كانت من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام فقد أعتقها لأنها مملوكة ملكته، لكن أعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم فصارت من زوجاته وأصبحت من أمهات المؤمنين. فهذا يدل على أن الرجل إذا غنم الغنائم وغنم النساء فما غنمه من النساء مثلا يتسراها وله أن يبيعها وله أن يعتقها ويتزوجها، فهذا كله ولا يحتاج إلى شروط ولا يحتاج إلى ولي لأنها ملك ملك يمينه، ولا يحتاج لأن الذي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وصارت من جملة زوج وتزوجها صارت من جملة زوجاته صلى الله عليه وسلم.
وكذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان متوصلا به إلى حقه كما فعل الحجاج.
نعم لما كان الحجاج أتى إلى السلمي أتى إلى المشركين في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما فتح خيبر وجاء لهم، كان الحجاج له أموال على الناس في مكة ولكنهم شاكين بإسلامه وما تأكدوا لك شاكين بإسلامه وما يقولوا حقا، كانت تطيق حاجة تصير عونا لمحمد علينا ما نعرف حقا، وإسلامه كذب عليه وله مسلم ومؤمن بالنبي ولكنه كذب عليه من يدير حقا. قلت لها أنتم ما تظنون محمد ذهب إلى خيبر وأن خير التعلق عليهم وعسروهم وأنا بأخذ أموالي من أجل أشتري من غنائم محمد اليهود أبيع غنائم محمد لك هذا اليوم أول حد وفارح المشركون وصدروا من ذلك وجهز لهم كلام لأن هذا هم اللي يبون اللي يبون عدم انتصار الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع ضرعه وحبه وخلصوا حبه من الناس وعطوا إياه ولا وهو مروا علما للنبي منتصر وهو رايح النبي يشري من غنائم اليهود التي في يد الصحابه وبيد النبي عليه الصلاه والسلام فهو احتال عليهم وكذب عليهم من اجل ياخذ حقه وما كذب من اجل ياخذ حق غيره من اجل ياخذ حقه وهذا ايضا مثل ما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه فانه لما كان في احد المغازيه في جهه الشام وجهه مصر وحاصر مدينه من المدن وامتنعوا وقالوا لابد من المفاوضه فذهب رضي الله عنه عمرو بن العاص يفاوض المسؤول عن البلد فلما ذهب اليها وجاء قال انا مرسل من قبل الامير وهو هو الامير عمرو رضي الله عنه لكن ما احب ان يقول الامير خشي منهم لانهم لو علموا انه الامير لقتلوه لكنه قال لا انا مرسل من الامير لانه عمرو تلك ناظر ما راى من يقوم مقامه وراح باسم انه مرسل الامير فدخل عليهم واتفقوا وياهم واعجبوا به واعجبوا بكلامه فقالوا هذا هو اللي دبر العشاء سواء الامير او ما هو الامير لا بد من قتله يعني لما راوا ذهاب وعقليته وحسن تصرفه قالوا هذا واحد من المسلمين يريحون من قتله فقام امير البلد واهدى له هدايا جزمه واعطاه حطايا واشار الى احد الخدام قال اذا طلع من الباب فقتله وخذ منه فلما انه خرج رضي الله عنه من عنده ومر مع ساحة القصر يقول فيه قسام عالم بما دبر له فالتفت اليه قال يا عمرو احسنت الدخول فاحسن الخروج فلما قال الكلمة عالم انهم خانوا فنصحه هذا قال احسنت الدخول فاحسن الخروج ثم رجع عمرو رضي الله عنه الخليفة وقال له أنت أعطيت لها الهدية وهذه هدية الجزمة ولكذا ولكذا لكن أنا لي أبناء عشرة وإخوان مع الجيش وأنا أقلهم كلهم أدهن وأفهم من وأفهم ولا وهذا الهدية هذه هدية طيبة فأنا أحب أن اهتادت لي أروح أجيبهم علشان تعطيهم هذه العطية فقال لا وفكروا تركوه ما دام تبي تجيب لنا عشرة نقتلهم بدل ما نقتل واحد هذا أحسن فاحتال به وكذب عليه رضي الله عنه لأجل يخلص نفسه من القتل فذهب فلما أنه خرج وتجاوز البلد قال لا عدت لمثلها تخلصها مرة لكن ما عدت لمثلها مرة لا تخلصها فهو عمر عمرو بن العاص رضي الله عنه بهاء تخلص وقد كذب عليه وما جاب الوحد ولا له ابناء عم بهذه المنزلة ولا له عشرة لكن أراد يخلص نفسه من أن يقتلوه فقال أنا لي أولاد إخواني وابن عمي عشرة أنا أقلهم فأحب أني أجيبهم لك وتكرمهم مثل ما أكرمت أنا بقيهم هذه الهدايا فأرسل للذي أمر قال لا تقتل خلوه يذهب حتى يأتي لنا بالعشرة ونقتلهم جميعا فلا أكسب لنا من واحد فهذه حيلة ولذلك صارت مضرب المثل فاحتلت حيلة ابن العاص صارت مثل عند الأدباء وحيلة ابن العاص مشهورة حيلة عمرو بن العاص رضي الله عنه فالقصد أنه إذا كذب في مثل هذه الأمور يكذب ليخلص نفسه من العذاب أو يخلص ماله مع إنسان ظالم ومعتد عليه أما إذا كان ما ظالم ما يجوز لكن إذا يظلمك على مالك أو يظلمك على نفسك يجوز أنك تكذب من أجل أنك تخلص نفسك فهذا سائل طيب طيب نعم
صلي على قتل جزاكم الله خير
أحسنت
نعم ومن الفوائد التي ايضا حصلت في وقعة خيبر جواز قبول الهدية من الرجل الكافر لكن هم مال من المسلمين سال من المسلمين او دخل من على المسلمين بذمة او امان او شيء وكان غير مسلم يجوز ان يتكبر هدية لان النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر هو في خيبر اتته امرأة يهودية بشاة مصرية شات مشوية وجدها وقد تحلت بهدية فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل منها جمع أصحابه وأكلوا منها لكن هذه المرأة الخبيثة اليهودية أهدتها وقبل النبي هدية هذا دليل على جواز قبول الهدية الكافرة لكنها هي ما أهدتها إلا لغرض لأنها طبقتها على سم جعلت فيها السم وصلتها وقدمتها مريدا حتى النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن حصل فيها معجزه وايه من ايات نبوته وعلامه من علامات نبوته. حينما جلس الصحابه وبداوا ياكلون النبي كان يحب الذراع، الحمد الذراع، اخذ من حمد الذراع ولما وضعه في البيت نفق الذراع وقال يا رسول الله انا مسموم، فوضعه صلى الله عليه وسلم وامر الصحابه ان يبقوا عنه. فهذه المرأة اليهودية سمتها، لكن احنا نستدل بفعل النبي مثل ما قال المصنف، النبي قبل الهدية فبس لك أكبر الهدية، لكن هي القبيلة ما عملتها إلا لأجلها. ثم لما أنها نوقشت في هذا وحقق معها ادعت دعوة ما شك أنها كاذبة، قالت أنا أشوف هل أنت نبي صحيح ولا إنسان أنت نبي يبي يخبرك الله، قلت لك أنت نبي يسترح منه، وهي كاذبة هي تعلم أنه نبي، لأن الله أخبر أن اليهود وأهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه نبي، لكن هي قصدت بهذا فخلص وهي كاذبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قتله ولا قال شيء، لكن أحد الذين أكلوا منها عور في السم ومات من السم، فلما مات قتلها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها قتلت رجل، فقتلها قصاص النبي عليه الصلاة والسلام أنها قتلت. هذا يدل على جواز أن من تسبب بقتل شخص أنه يقتل، يعني هي قتلته وقتلها النبي ببعض الروايات، وبعض الروايات أن النبي تركه، لكن اختلفت الرواية في هذا، ودليل على جواز قبول الهدية من الكافر.
ثم انصرف إلى وادي القرى وكان بها جماعة من اليهود، فلما
انتهى من خيبر عليه الصلاة والسلام انصرف إلى وادي القرى، الوادي المعروف الذي دون العلا، الوادي فيه بساتين وفيه نخيل وفيه مزارع وفيه وهم اليهود الذين فيه، فالنبي فتح مكة وفتح وصار في بيد المسلمين، وذهب أيضا لقتال هؤلاء وقاتلهم صلى الله عليه وسلم.
فلما نزلوا استقبلتهم اليهود بالرمي، فقتل مدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقتل مدعم
عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هل لي أنه الجنة،
فقال فقتل مدعم عبد رسول الله عبد صفة لمدعم،
فقتل مدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هل لي أنه الجنة، فقال كلا والذي نفسي بيدك، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لن تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا.
عمل بالله.
ثم عبد
هذا الذي قتل وهم في الجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لما قتل وقال الصحابة رضي الله عنهم هنيئا لو الجنة قتل وهو شهيد، قال الرسول كلا، هناك ما يمنع من فضل الشهادة، هناك عمله يمنعه من الشهادة، وهو أنه في فتح خيبر أخذ شاملة أخذها قص بها قبل أن تقسم الغنائم، فقال النبي إن الشاملة التي أخذها قبل أن تقسم الغنائم واختصها لنفسه إنها لتلتهم عليه نارا. فهذا دليل والعياذ بالله على تحريم الغلول، لأن الذي يأكل من مال المسلمين هذا يسمى غلول. الله يقول وما كان لنبينا يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى ثم كسر فأمره يموت. ولذلك لما أن النبي عليه الصلاة والسلام مات أحد الغالين ما صلى عليه فما أصلى عليه وهو غال، فالغلول كونه يأخذ من بيت مال المسلمين بغير إذن أو يأخذ من غنائم المسلمين قبل أن تقسم كله حق فيها، فإذا كان هذا من حقوق بيت مال المسلمين هذه كبده فيه السهم مهما كان، وكيف إذا أخذ الإنسان على والعياذ بالله أموال الناس، كيف الذي يسرق الناس، كيف الذي يجحد الودائع، كيف الذي يأخذ أموال الناس والعياذ بالله، ماذا يكون أشد وأقنع والعياذ بالله. فينبغي الإنسان أن يحتبس من أجل أموال الناس بالباطل وأن يحاذر، لأن الأمر أمر عظيم، الأمر ما هو بالسهل، فإذا كان هذا في حق الغال وهي شاملة مش تساوي، حتى قال بعضهم شاملة ما تساوي كذا وكذا درهم، ومع ذلك منع من الشهادة وقد قتل، قال النبي انها لتشتعل عليه نارا، فينبغي للمسلم ان يحاذى هذه الامور ويخاف من لان الاموال او اكل اموال اليتامى والعياذ بالله، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في وقودهم نارا وسيصلون سعيرا. الاموال امرها عظيما.
ثم عبى اصحابه ودعا اهل الوادي الى الاسلام، فبرز رجل منهم فبرز اليه الزبير فقتله، ثم برز رجل اخر. ثم عبى اصحابه ودعا اهل الوادي الى الاسلام، فبرز رجل منهم فبرز اليه الزبير فقتله.
برز اليه الزبير بن عوام رضي الله عنه حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعتل بألف فارس، يعتل بألف فارس والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف من أمر عنا فهو يعتل بألف فارس. فلما برز إليه اليهودي أتاه الزبير رضي الله عنه وقتله، وبرز الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع كلهم قال ليقتلوا الزبير وليقتلوا عدو رضي الله حتى قتلوهم فوقفوا وعرفوا أنهم ما لهم طاقة بهؤلاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابنا.
ثم برز رجل آخر فبرز إليه علي فقتله حتى قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قدر روحهم حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عنوة وعامل اليهود على الأرض والنقل.
نعم، بعد ذلك لما رأوا لا طاقة استسلموا وسلموا أنفسهم للنبي عليه الصلاة والسلام ودخلها عنوة.
فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفدك ووادي القرى صالحوه على الجزية وأقاموا بأيديهم أموالهم.
نعم، لما بلغ أهل تيماء ما فعل النبي بخيبر وما فعل بوادي القرى معناه وفتحها عنوة وأسباهم عليه الصلاة والسلام، فقام أهل تيماء وأهل فدك وأتوا للرسول صلى الله عليه وسلم وصالحوه فبذلوا الجزية واتركونا، فبذلوا الجزية فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما بذلوا الجزية تركهم عليه الصلاة والسلام.
وأقاموا بأيديهم أموالهم وما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز ومن وراء ذلك من الشام.
يعني هذا حدود الحجاز من الشام من الجهة الغربية لدولة سهل، من الجهة الغربية لجهة داود هو وادي القرى، هذا يسمى يدخل في مسمى الحجاز، وما بعد وادي القرى فهو أرض الشام.
ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فلما كان ببعض الطريق عرس وقال لبلال اقلع لنا الفجر وذكر الحديث.
نعم، لما رجع صلى الله عليه وسلم ومشوا في أكثر الليل، ثم لما تعبوا في آخر الليل عرسوا أي ناموا هذا راحة، ولكن الفجر قريب، فالنبي قال لبلال رضي الله عنه صفة بلال هو المؤذن للصلاة، قال النبي لبلال اركض لنا الفجر، يعني كيف حتى تشوف الفجر وأذن حتى نقوم لهذا صلاة الفجر. فبلال رضي الله عنه اتكى على الناقة وهو قائم بس اتكى عليها وغلب الفعيل ولم ينتبه القوم إلا بعد ما طلعت الشمس، فطلعت الشمس وهم على هذه الحالة لم يصلوا الفجر، فلما انتبه أحد الصحابة وفكر وانتبه النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأوا فتوضأوا، ثم قال هذا المكان حضرنا فيه الشيطان ما نصلي فيه اذهبوا، فساروا قليلا ثم وقفوا، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلال أن يؤذن فأذن وركعوا ركعتي الفجر وأقام الصلاة صلاة الفجر وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر جماعة بعدما طلعت الشمس. فهذا حكم من أحكام الدين من أحكام الصلاة، أن الإنسان إذا نام عن الصلاة متى ما استيقظ يبادر إلى أدائها ولا ينتظر فيها وقتا ولا شيء في الحال، ولأن الذي قال في الحديث الآخر من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، إما انتبه من نومه أو ذكر عليه صلاة فيصليها في الحال، وهذه هي كفارة. والله سبحانه وتعالى يقول لكن الصلاة بذكري، فإذا ذكر وجب عليه أن يأتي بالصلاة في أي وقت حتى سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي، فالفرض واتيها ولا يؤخرها عن هذا الوقت الذي تذكرها أو انتبه من النوم. هذا حكم من أمل الأحكام التي بينها، ودل على أنه يشرع الجماعة في الصلاة وإن كانت ما ليست أداء بوقتها، ولو كانت مقضية لأنها تعتبر قضاء، لأن الوقت خرج صلوها أضحى فهذه تعتبر قضاء، وسمع ذلك صلوها جماعة.
وروي أنها في مرجعه من الحديبية.
نعم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما شرك قال وين بلال وين بلال وين بلال قبل، فقال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم، ولم يعنفه صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيء. فهذا يدلك على خلق النبي عليه الصلاه والسلام، اعطاه الله الخلق العظيم وانك لعلى خلق عظيم. فلم يوبخ بلال ولم يتكلم عليه، بس قال وين تجدين لي، فقط ما زاد على هذا عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على حسن خلق عليه الصلاه والسلام، ومعروف انه الغايه في حسن الخلق. ولذلك يقول انس بن مالك رضي الله عنه خدمت رسول الله 9 سنين او قال 10 سنين، ما قال لي مرة لما فعلت هذا، ولم يقل لي لما لم تفعل هذا. أشرسيه وهم أنني ما أنني كتا خاطر ولا مرة واحدة. طبعا أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لا ينبغي للإنسان أن يتخلف بأخلاق الأنبياء، ولسيما خلق النبي عليه الصلاة والسلام وهو التحمل، يتحمل من أهله، يتحمل من زوجته، ما يصير كل شيء يرب عليها وكل شيء مثلا يوجب الأمور والكلام والسب والكتب. لا، ينبغي لك أن خلق الطيب مع أهلك، خلق الطيب مع ولدك.
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويقول
واصبر على ما أصابك كذلك، ولا تصحح حدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مكان مغمور، واقصد في مشيك، مغمور من صوتك، إن أنكر وطن، هذا كل القرآن يجيبنا هذا. والله يقول سبحانه: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل الفقير. ويقول: قال ربكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فالقرآن مفعول من الأمر بهذه الإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الأقارب والإحسان إلى الأرحام والإحسان إلى الجيران والإحسان. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وجاري ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما لك في حالكم. كم هذه أوامر الرسول؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، مش يفهم القرآن يتصرفه. فعلى المسلم أن يحاول أن يكون خلقه من خلق الرسول، يعني يحاول محاولة، ولم يخلص من خلق الرسول، لكن يبتدي به، لأنه يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي رسول الله مرتبتكم، فاقتدوه في أفعاله، واقتدوه في أفعاله، واقتدوه في أعماله، ولأنه يقبل التجسد صلى الله عليه وسلم به، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، اقتدوا صلاتي. ويقول: من حيث خذوا عني مناسككم، اكتبوا كي اسوي سبب فهم مثل ما افعل. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، اي قدوه تقتدوا به. فعلى المسلم ان يتحرى القدوه بالرسول عليه الصلاه والسلام، وكذلك صحابته عليه الصلاه والسلام يقتدي بافعال الصحابه رضي الله عنهم والتابعين الذين كانوا يتحرون فعل النبي ويقتدون به عليه الصلاه والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله
هذا سؤال: هل ورد في السنة ما يعين على حفظ القرآن الكريم؟
إما تشكل حفظ القرآن الكريم هو إلى من الله سبحانه وتعالى محدث منه الحرص على هذا، فهذه الأسباب وهو كثرة الترداد فما يعينك على هذا. والله نبه في القرآن الكريم بقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا كنت تذكر للقرآن تذكر وراجع من الله سبحانه وتعالى وعمل تسلمك الله يعينك إن شاء الله وتحفظ القرآن. ولكن يتم دليلك أن تفعل النبي عليه الصلاة والسلام في السنة يقول: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا بمعنى كبروا تلاوته، هذا تعاهد، تعاهد القرآن. فوالذي نفسي بيدي فهو أشد تقصيا من الإبل بعقولها، يعني تفلت من كذا أهمل تلاوته مثل ما تتفلت الإبل بعقلها، لأن البعير تحازه ذاته، لكن لو أنه كان يوم كل يوم بحجاره قام يتحرك بشيء ويحكم من بحجاره ويروح عليه. فهو لا يقول إن الآيات القرآنية تتفلت من إذا أهملت التفلت وعثرت إلى وده، مثل ما يفلت البعير من عطار إذا تركته ما ركبته وتركته هدوم ويطلب الفعدار ويشير وجب حتى ينفتك له الوعود. فهذا من السنة. وعلى كل حال أهم ما يكون للحافظ القرآن أنه يحفظ وهو في مكان خالي من الناس ولا تتام ما يشير إليه، لأن بعض الأخوان الآن مثلا ربما يجلس في محقا لكن أمامه الناس هذا داخل وهذا طالع وهذا كذا، ما يصير عنده مثلا من إحضار القلب ما يحضره الآيات. إذا أردت أن تتحقق خلك في مكان خالي من الناس، لا ترى ولا تسمع، فهذا أكبر ما يكون للحفظ وأسهل ما يكون وأسرع. ونسأل الله سبحانه وتعالى، ثم أن الإنسان يبتهل إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم شيء ما تجيبني، نسأل الله أن نعلم كما علمه وعلمناه على داوود وعلمناه صنعة لبوس بحديث السلام ومفسقه، ويقول: ففهمناها سليمان وكنا نذيرا فقط وعما. نسأل الله سبحانه وتعالى والله يقول لكم كسر لكم. أسأل الله الله
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قوله: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي عنه والتحذير. قول
الله تعالى: لأنه خفي معلوم
يدل عنه محل القلب ما نعلم الا صاع محل القلب صاع الناس من يدعون عنه ربما يهدفون في الطائر يدعون والله كنا ان نعلم والله يتصدق بكذا والله ينفق اموالا قائله والله يعلم كذا الله يعلم دينه ما يعلم عنه في صلاته ما يعلم عنه في صيامه فلا ان الانسان هو الذي يعلم من نفسه يجب على كل واحد منا ان يحاسب نفسه وان يتفقد نفسه لئلا يقع في شيء من عمله وهو لا يعلم فيكون سببا لاخلاص عمله قل انما على بشر منكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد لانه ربما يعمل عملا صالحا يعني يشرك بالله يعمل عمل صالح من صلاة وصيام وصدق عمل صالح لكن إذا قصد فيها الناس والعياذ بالله فقد أشرك في عبادة الله.
قوله وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء.
إنما أنا بشر مثلكم الذي يقول الله يأمر أن يخدم الناس صلى الله عليه وسلم بشر ليس له حق في العبادة وليس له حق في الربوبية وليس له حق في الألوهية ولكن الله سبحانه وتعالى اصطفاه وشرفه وفضله على الناس واختصه بالرسالة فهذا محض فضله سبحانه الله هو الذي اصطفاه هو عليه الصلاة والسلام لا أوجد نفسه ولا خلق نفسه ولا أدرك الهدوء بنفسه هذا كله من الله ولولا فضل الله عليه ورحمته لعمله هذه نعمة من الله خاصة الله رحمة الله ونعمته وتفضيله هذا كله من الله فالله يقول للنبي قل إنما أنا بشر مثلكم بشر مخلوق من سائر البشر ولكن يوحى إلي الله اصطفاني واختارني وجعل وأوحى إلي كتابه فأنا أخبره الله يقول لنبي كل هؤلاء وإنما قل يا محمد إنما أنا بشر يوحى إلي الله اختص بالوحي عليه الصلاة والسلام يوحي إلي إنما أنا بشر فمن كان منكم يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا والعمل الصالح هو ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحصله شيء من الغيب هذا هو العمل الصالح من كان صواما فصالح سالما من الجنة الصواب على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والصالح المقبول عند الله لا يخالفه رياء ولا احترامه سمعا ولا شيء منه انما انا بدل منكم كان انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه ان يعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ليبلوكم أيكم أحسن عملا فلما سئل بعض السلف نعم عن أحسن العمل فهو خلق الخلق وابتلاهم وامتحنهم ليتبين الأحسن فقال بعض السلف أحسن العمل الحسن والعمل الأحسن أخلصه وأصوبه فيكون خالص وصواب فقيل له فسر لنا وش معنى اخلصه واصله وش معنى الخالص وش معنى الصواب قال الخالص ان يكون لله ما يكونه رياء ولا سنه هذا هو واصوبه ان يكون على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لان الله يقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاذا كان صوابا على سنه النبي عليه الصلاه والسلام وخالص لوجهه هذا هو العمل المقبول اسال الله كريم فضله فيتخلف من هذا شيء ما قبل لانه ان كان لو نوحى على سنه الرسول فهذا يدعى والعياذ بالله من الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فرد من احدث في امرنا هذا ليس منا فرد والصواب والصالح الصالح ان يقوم ما في خالص وجه نفسه سبحانه
بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إلي فمن كان يرجو لقاء ربه ويخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال شيخ الإسلام أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم في الآية: أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن ينفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى.
هذا الخالص من المقيد بالسنة، هذا هو الخالص والصواب، الصواب المقيد بالسنة والخالص الصليب من الرياء.
فتضمنت الآية النهي عن الشرك كله قليله وكثيره.
نعم، بدل المشرك شرك انواع، شرك والعياذ بالله يخرج عن دائرة الإسلام الذي يقول الله عنه من المشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فيقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الدنيا، والشرك والأنصار والشرك الأنبياء وشرك خفي وهو ايضا نوع من الرياض والخفي، فهذا هو الذي ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام نعم من الله عليه من الطاعه والعباده فالعمل، يقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك من الذنب الذي لا اعلم، فهكذا كان صلى الله عليه وسلم.
وعن ابي هريره مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم.
قول الله سبحانه وتعالى: لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، لكن الطائع ينفع نفسه وأطاع الله فالله سبحانه وتعالى يدخله جنته، والعاصي إنما ضر نفسه يكون من حطب جهنم والعياذ بالله. وعلم الله غني عن العالمين، ولذلك جاء في الحديث القدسي: يا عبادي انكم لن تبلغوا مغني فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي انما هي اعمالكم واسمها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد سوى ذلك فخير من لا نفسه.
قوله: من عمل عملا اشرك فيه غيري، اي قوله: من عمل عملا اشرك فيه غيري، أي أخذ بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أفسد، فتارة يكون رياء محض كحال المنافقين، كما قال تعالى:
فهو عمل صالح ابتداء وهذا مقبول عند الله، لكن اذا حد يبيع هذا غير مقبول.
وذكر احاديثا تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن اوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد اشرك، ومن صام يرائي فقد اشرك.
يعني هذه حال المنافقين، صلى كل صلاه مكتبيه او صام من اجل الريه، هل الشكوى الى الله؟
فان الله عز وجل يقول: انا خير قسيم لمن اشرك بي، فمن اشرك بي شيئا فان جده عمله وقليله وكثيره لشريكي الذي
أنا الشرك، فمن عمل عملا أشرك به تركته وشركه
الذي أشرك به وعلى عنه فأنا عنه بريء، رواه أحمد. قال الإمام أحمد: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. ثم قال:
يعني أنه العلماء رحمهم الله سئلوا عن أسامي ذلك ويعطى من أجل الجهاد، أو إنسان مثلا يعلم القرآن ويعطى من أجل التأليم مثلا للقرآن، فهذا هو يريد أن أو مثلا يجد عن شخص يعطى أجرا للحج لكذا أعمال صالحة، لكن إن كان له ما حصل من حج هذا ولو أنه ما حج هذا على خطر، وإن كانوا يجب الحج يأخذ الحج لكن ما يقدر، ما عنده مانع، ما يستطيع، إلا لو واحد اللي يعطيه يجده ويفرح زيارة مثلا المسجد الحرام وزيارة المشاهد والوقوف مع المسلمين وحضرة وحضور دعوة المسلمين، هذا رأيه، هذا يأخذ ولا في شيء، لكن ما لا ما راح لا من أجل الدراسة ما راح إلى خطر.
ثم قال: وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف. فإن
إذا خطر الإنسان ثم يحضر الصلاة فلا يدفع لذاته وعلمه أن ما يستسلم معه، هذا الشر ما يضره، وهذا من الجهاد لأنه جاهل نفسه في أخلاقه.
وإن استنزل معه فهل يهبط عمله أم لا؟ وإن جاز على أصل النية، في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخبر عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد.
نعم، وهذا هو أخبر عليكم من المسيح الدجال، وخوف منه وقالوا يبتل الناس عن دينه، وقال عليه الصلاه والسلام: ان خرج وانا فيكم فانا حديث، وان خرج بعد ذلك فكل حديث عن نفسه، فالله سبحانه وتعالى خليفه على كل مؤمن. فهذا ان الذي خوف قال التخويف، وقال ايضا في الحديث: من سمع بالدجال فلينهى عنه فليبتعد، يعني ما يقرب منه، لانه ما يريد من بعض الاشياء كذا ربما انكتاب، لكن احسن اذا سمعت بالدجال تبتعد ولا تقرب منه. من سمع بالدجال فلينهى عنه، من سمع بالدجال فلينهى عنه، من سمع بالدجال فلينهى عنه، اي يبتعد، فانه ياتيه الرب وهو يعلم انه الدجال، فلا يزال به بما معه من الفتن حتى يجتنه عنه. فقال هذا الذي اخاف عليكم ما اخوف من المسيح الدجال وهو الرياء، مبين انه يقوم الرجل يصلي لله لكنه يحسن صلاته او يزين صلاته من اجل نظر رجل
اليه. قوله عن ابي سعيد هو الخدري وتقدم، وقوله الشرك الخفي سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله، ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره وشركه فيه بتزيين صلاته لأجله. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل.
أو كذلك الحلف لله، أو الحلف بالكعبة، أو الحلف بالأمانة، أو الحلف بالرسول، أو الحلف بالآباء، أو الحلف بالأمهات، بأبي أو بأمي، أو مثلا بالنبي، أو بالكعبة، أو بالأمانة، هذه كلها مخلوقات. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الحلف بغير الله. لا تحلفوا بآبائكم، لا